بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم. فمن آداب النوم محاسبة النفس قبل النوم. فينبغي للإنسان قبل أن ينام أن يحاسب نفسه على ما عمل في يومه من أقوال وأعمال ومعاملات مع الناس، وكذلك أيضا يحاسب نفسه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. فإن كان قد أحسن فليحمد الله جل وعلا وليسأله المزيد، وإن كان قد أساء فليستغفر الله عز وجل وليتوب إليه وليعزم على الإحسان بعد الإساءة. وينبغي أن يستفيد من هذا الحساب اليومي لليوم التالي. كذلك أيضا من جملة الآداب تذكر نومة القبر الطويلة، وذلك إذا آوى إلى فراشه فليتذكر ظلمة القبر، حيث لا أنيس ولا جليس إلا عمله الصالح، فيخشى بذلك قلبه لله. والمسلم يجعل كل شيء حوله فرصة لتذكر حياته الأخرى، فإن ذلك من أنفع الأمور لصلاح قوله وعمله. كذلك أيضا من جملة الآداب أن ينوي المرء قيام الليل ويصدق في هذه النية، فإن فعل ذلك فإنه مثاب ثواب من عمل حتى لو غلبه النوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. كذلك أيضا من جملة الآداب، وهي سنة مهجورة، نفض الفراش بداخلة الإزار وقول بسم الله. فإذا أراد النوم فإنه يمسك بطرف ثوبه وينفض الفراش ثلاثا بداخلة الثوب، فإن لم يتيسر له فبأي شيء يقول بسم الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره وليقل بسم الله، فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن. وكذلك إذا قام من فراشه لأمر ثم رجع فإنه ينفض الفراش بداخلة الإزار ثلاثا، لأن الشيطان قد يخلف الإنسان في فراشه، وقد تأتي حشرة ضارة إلى الفراش عند خلوه من صاحبه فعل ذلك يزيل الهوام والأذى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم راجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. إذن هذا أدب كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن يتأدب به. نفض الفراش، سبحان الله، قد تكون هناك حشرات أو قد يكون هناك ما يؤذي الإنسان وهو نائم كالحصى، وأحيانا يسيء الإنسان الظن بأهله أو بخادمه، وذلك أنه لم ينظف الفراش فنام وعليه أذى. فمثل هذه الأمور تحسن الظن بأهله وبخادمه، فمثل هذه الأمور تحفظ على الإنسان صحته وتحفظ عليه حسن الظن بغيره، وذلك أيضا فيه تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحرص على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول: أنا اعتدت أن أصوم الأيام البيض، يقول: في حال حصل عندي ظرف ولم أستطع أن أصوم اليوم 15، فيقول: هل يكتب لي الأجر الصيام هذا اليوم، وهل الأفضل أن أقضيه أو ليس في النافلة قضاء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفقه لفعل الأعمال الصالحة من النوافل بعد الفرائض، وهذه الأعمال الصالحة هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفريضة. لذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث: فإذا فعل السنن والنوافل بعد الفرائض هذا عمل محبب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعمال منها أعمال مؤقتة بوقت، ومنها أعمال مطلقة، فما أوقت بوقت فالأصل أنه يؤدى في وقته، فالأصل أن يؤدى في وقته. فصلاة الضحى مثلا لها وقت تبدأ به وتنتهي به، والأصل في العبادات المؤقتة الأصل أداؤها في وقتها، فإن فات محلها فقد انقضى. ولكن دلت النصوص الشرعية على أن هناك من النوافل ما يشرع قضاؤه في غير وقته، خصوصا إذا عرض للإنسان عارض، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل لصلاة الليل وقتا محددا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها بين العشاء والفجر. فهذا هو وقت الوتر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في ذلك فسحة لمن فاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وتره من الليل بالنهار، فقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره فغلبته عيناه فليصلي من الصبح شفعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ: صلى من النهار شفعا. فالإنسان إذا فاته وتره أو فاته قيام الليل فإنه يصلي شفعا. وبناء على ذلك قاس العلماء كل نفل حافظ عليه صاحبه. فإذا كنت محافظا على صيام الأيام البيض ففاتك صيام لمرض، فيشرع لك أن تكمل الثلاثة أيام في يوم آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإذا سبق لك أن لم تصم يوم الأيام السابقة وصمت يومين من الأيام البيض فلك أن تتم الثالثة بعد مضي الأيام البيض، وهي داخلة في جملة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام. فإن فعلت كان ذلك حسنا، ونرجو لك إدراك الفضل، والله جل وعلا ولي التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أعق عن ابني؟ يقول: الآن بلغ سنة كاملة ولم أعق عنه، هل أعق عنه الآن؟
نعم، لا حرج عليك أن تعق عن ابنك، خصوصا أنه لم يكمل سنتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. والغلام يسمى غلاما ما لم يبلغ 7 سنوات، ففي حدود 7 سنوات يسمى غلاما. ولذلك اختلف العلماء في العقيق عن الكبير، والكبير هو من بلغ. فإذا بلغ الإنسان هل يعق أو لا، هذا محل خلاف. أما ما قبل البلوغ أو حال كونه غلاما فإنه يشرع ويستحب أن يعق عنه، والمبادرة إلى العقيقة هي الأفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع العقيقة في اليوم السابع، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا تخلف الإنسان عن العقيقة في 7 أو 24 أو في 21 أو في 21 فإنه يعق بعد ذلك في أي يوم ما دام أنه في السنتين أو قبل بلوغه 7 سنوات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول: هل هناك فرق بين غسل المرأة من الجنابة وغسلها من الحيض؟
الغسل من الجنابة والغسل من الحيض يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. أما محل الاتفاق فإنه ما يشرع من السنن في غسل الحيض وغسل الجنابة واحد، فكلاهما عن واجب، وكلاهما كذلك أيضا فكلاهما واجب، وكذلك أيضا كلاهما يستحب فيهما ما يستحب في الغسل الواجب. وإنما وقع الخلاف في نقض الضفائر، هل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة أو لا يلزمها أن تنقض ضفائرها؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أوجب عفوا من أهل العلم من أوجب نقض الظفائر في الحيض، ومنهم من لم يوجبه في الحيض. ووقع الخلاف أيضا كذلك في غسل الجنابة، هل ينقض أو لا، ولكن الخلاف في غسل الحيض أولى وأكثر، فإن الخلاف أشد في ذلك. فمن أهل العلم من أوجب نقض الظفيرة في الجنابة، عفوا من أهل العلم من أوجب نقض الظفائر في الجنابة ولم يوجبه في الحيض، عفوا من أهل العلم من أوجب نقض الظفائر في الحيض ولم يوجبه في الجنابة، وذلك لأن الجنابة متكررة، فقد تجنب المرأة في كل يوم، ومع ذلك من أهل العلم من ذهب أنه إذا حصلت لها الجنابة فإنها لا تنقض ظفائرها في غسل الجنابة، ويكفيها أن تعم برأسها وبشرتها الماء ولا يلزمها أن تنقض الظفائر. ومن أهل العلم من جعل ذلك سواء في الحيض وفي الجنابة، والصحيح أنه يجب نقض الظفائر في الحيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستفتي أن تنقضه في ماذا؟ في غسل الحيض. أما الجنابة فهي التي يشتد فيها الخلاف، وإذا أروت بشرتها في الجنابة ولم يصل الشعر إلى عموم الرأس صح ذلك الغسل، وهذا هو الصحيح أنه في غسل الجنابة لا يلزمها أن تنقض الظفائر، فإذا عممت الماء بشرة رأسها ووصل شيء من الماء إلى شعرها أجزأها ذلك، وأما في غسل الحيض فإنها تنقض الظفائر وتعم شعرها بالماء. هذا هو الصحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول والدي يتلفظ بالنية قبل كل صلاة، فأخبرته أن هذا الأمر غير جائز لكن لم يستمع للنصيحة.
التلفظ بالنية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ولذلك كل الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في وضوئه لم يرد فيها التلفظ بالنية في الوضوء، ولذلك عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته، فكانت تقول كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فنقلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من استفتاح الصلاة أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير، فلو كان يقول شيئا قبل ذلك لا نقلت ذلك، وقد كان الصحابة من أحرص الناس على نقل كل شيء من أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا كل دقيق في الصلاة حتى سكتات النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها لنا. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذن فهم نقلوا لنا كل أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلوا لنا أنه كان إذا أراد أن يفعل فعلا أنه كان يتلفظ بالنية، وذلك لأن النية محلها القلب، والنية إما أن يراد بها أن يعرف المرء نفسه ما يريد أن يفعله، وهذا يعلمه الإنسان من نفسه، فإنه إنما أتى إلى الصلاة ليصلي، وإنما دخل المسجد في صلاة الفجر ليصلي صلاة الفجر. لو سأله سائل وقال له أتريد أن تصلي الظهر وهو يدخل في صلاة الفجر لقال له أنت مجنون، الآن وقت صلاة الفجر والدنيا مظلمة، كيف أصلي الظهر؟ إذن فهو لا يقبل على هذا الفعل إلا وهو ينويه، بل أفعال المرء لا تصدر إلا عن نية. فهو إما أن يعرف نفسه بما يريد أن يفعل، فهذه لا تتصور، وذلك لأن العاقل لا يفعل إلا ما هو منبعث من نية في نفسه. وذلك لو أخطأ الإنسان في صلاة الفجر مثلا وقال نويت، وهو يريد أن مستعجل، هو يريد أن يصلي، قال نويت أن يصلي الظهر ركعتين فرضا ثم قال الله أكبر، لصحت الصلاة وكان ما قاله من فرض الظهر ركعتين لغو لا اعتبار له، لأن العبرة بما نوى لا بما تلفظ، ولذلك تلغى هذه الألفاظ عند تعارضها مع النية. إذن فالمتلفظ بالنية إما أن يريد تعريف نفسه وتأكيد قوله، وهذا لا يفعله العاقل إلا عن نية، فلا يمكن أن يأتي لصلاة الفجر إلا هو يريد الفجر، ولا يدخل كذلك أيضا موضع الوضوء إلا وهو ينوي الوضوء، وإلا ماذا يريد أن يفعل؟ إذن فإما أن يعرف نفسه بما يريد أن يفعل، وهذا لا يتصور أن يصدر فعل من عاقل إلا بنية، وإما أن يعرف ربه بما يريد أن يفعل، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور ولا يحتاج منك إلى أن تعرفه. إذن فالمتلفظ بالنية إما أن يعرف نفسه فلا يمكن أن يحدث ذلك لأن العاقل لا تصدر أفعاله إلا عن نية، وإما أن يعرف ربه، وهذا كذلك أيضا متعذر، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. إذن التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وها هي العبادات كثيرة من صلاة وحج وصيام ونفل وقراءة قرآن، ولم يرد في أي منها تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، وإنما الوارد هو أن هناك من العبادات ما لا تشرع إلا باللفظ، وذلك كالصلاة، لا يمكن أن تدخل الصلاة إلا بالتكبير، فالصلاة لا تصح إلا باللفظ. لو أن إنسانا دخل وقرأ وقال الحمد لله رب العالمين، أو استفتح ولم يكبر، لم تنعقد صلاته أصلا، لأن الصلاة لا تنعقد إلا باللفظ. وكذلك أيضا في نسك الحج، فإن التلبية حينئذ واجبة عند كثير من أهل العلم، فيجب على الإنسان أن يلبي حتى يدخل في النسك، فيقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حجا ونحو ذلك. إذن فالتلفظ بالعبادة لم يرد بالنية في العبادة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من الخطأ أن يعتقد أن عبادته لا تصح إلا بهذه النية، ولذلك أنكر العلماء أن يعتقد المرء أن العبادة لا تصح إلا بالتلفظ بالنية. إذن فترك هذه فترك التلفظ بالنية هو الأفضل، وهو المشروع الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول إذا دعوت لشخص أحبه في الله لكن يقول دعوت له بصوت خفي، هل تؤمن لي الملائكة؟
الملائكة تؤمن على كل دعاء سواء تلفظت به بصوت مسموع أو تلفظت به في نفسك المهم أن يكون لفظا، ولذلك المشروع في الدعاء هو خفض الصوت لا رفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما خرج فوجدهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال صلى الله عليه وسلم لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى عنق أحدكم من راحلته. والله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثل، فمن دعا سواء جهر بالدعاء أو دعا فخفض صوته بالدعاء فالله جل وعلا يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي، والملائكة تؤمن على دعائك وتقول ولك بمثل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ ويقول إذا فاتتني الجماعة هل أرجع إلى المنزل فأصلي هناك في المنزل؟
الجماعة الثانية في المسجد لها أحكام تتعلق بها، فإن كانت هذه الجماعة الثانية جماعة ضرار في المسجد، بمعنى أن قوما لا يرغبون في إمامة الإمام ويتأخرون لقصد أن لا يصلوا مع الإمام ويصلوا جماعة، فهذا لا يجوز لأن هذا بمنزلة الضرار ويخالف قواعد الشريعة الإسلامية في الدعوة إلى توحيد الكلمة ونبذ الخلاف والفرقة، وذلك هذه الجماعة التي تقام بقصد الإضرار بالجماعة الأولى جماعة منكرة، وهذه لا يجوز إنشاؤها أو متابعة من كان فيها، والله جل وعلا قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فهذه الجماعة يقصد بها التفريق بين المسلمين ومضارات الإمام، خصوصا إذا كان هذا الإمام معين من قبل الجهات الرسمية ومرتضى من قبل الجهة التي تشرف على الأئمة، فحينئذ لا يجوز مشاقات هذه الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أولئك الأئمة الذين يصلى خلفهم وليسوا على الهدي المستقيم، قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي فلكم أجر الصلاة وعليهم خطأهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعدم الصلاة معهم، هذا وإن كانوا مسيئين فكيف إذا كان الإمام لا يأتي بما هو مخالف للدين أو مخالف للشريعة، وإنما قد تكون عنده أخطاء، لكن هذه الأخطاء لا تعلق لها بصحة صلاة هذا الإمام، فحينئذ لا يجوز أن يصلى خلف أولئك. وإذا علم الإنسان أن هؤلاء قصدهم الإضرار وتفريق الجماعة ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يصلي معهم. أما إن جاء الإنسان متأخرا ووجد أن الجماعة ووجد أن الناس قد فرغوا، فإن وجدت جماعة ثانية صلى معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر قوم فدخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انقضت، قال صلى الله عليه وسلم: من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه، أي فيصلي به. فقام أبو بكر فصلى به. هذا يدل على جواز إنشاء جماعة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم لهذا فيتصدق عليه فيصلي به. فهنا صلى جماعة أخرى في صلي جماعة أخرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كذلك أن يرجع إلى بيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر فأتى مسجد جماعة فوجد الناس قد صلوا كان له مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهو مأجور أجر الجماعة إن اجتهد فتوضأ، ولكنه لم يدرك الجماعة فصلوا وانقضت الصلاة، فحينئذ فله أجر من صلى. فإن وجد جماعة أخرى صلى معهم، وإن صلى لوحده صحت صلاته، وإن رجع إلى بيته فصلى بأهل بيته كان ذلك حسنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: كيف أقوي إيماني؟ ويقول: في بعض الأحيان تغلبني نفسي فأقع في المعصية، فيقول: كيف يكون إيماني قويا بحيث لا أقع في المعاصي؟ نعم، يقول: كيف أقوي إيماني؟ يقول: لأني في بعض الأحيان أقع في المعصية، فيقول: كيف يكون أقوي إيماني حتى لا يكون حتى يكون قويا ولا أقع في المعصية؟
هذا السؤال في الحقيقة سؤال مهم. كيف يقوي الإنسان إيمانه؟ منبع الإيمان هو معرفة الله سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان أكثر معرفة بربه كان أتقى لله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس إيمانا، وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بربه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فالعلم بالله يورث تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أردت أن تخشى الله فتعرف على الله، تعرف على الله بمعرفة أسمائه وبمعرفة صفاته. فالله جل وعلا له أسماء عظيمة وله صفات جليلة، فكلما اجتهدت في معرفتها كلما كان ذلك أتقى لنفسك. فالذي يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو السميع، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء، يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يسمع الناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وتنوع لهجاتهم، ويسمع الكل في وقت واحد، يسمع الصوت الخفي ويسمع الصوت الذي يجهر به الإنسان. فما يجهر به الإنسان وما يسر به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى سواء. فإذا علم أن الله جل وعلا يسمع كل شيء يتكلم به، فكيف يتكلم بشيء يغضب السميع؟ يتكلم بكل قول طيب يرضي السميع، إذا علم بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق الخلائق كلها، يرزق النمل في جحرها ويرزق الطير في الهواء ويرزق السمك والحوت في البحر، وهو أحد خلق الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الرزاق، فيسأل الرزق الطيب ويتوكل على ربه ويثق به ولا يطلب الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره بكل طيب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك إذا ضاقت به الأرزاق وقل عليه ماله توجه إلى الرزاق أن يوسع عليه رزقه، فهو يثق بالله سبحانه وتعالى وبأنه هو الرزاق، فإيمانه بذلك هو الذي يجعله يبتعد عن المحرم من الأرزاق. وإذا كان يعلم بأن الله جل وعلا هو القوي، من غلبه من الخلق أو اعتدى عليه أو ظلمه فإنه نائل حقه بإذن الله سبحانه وتعالى، عاجلا أم آجلا، فلا يظلم، لأن الله جل وعلا هو القوي، ولا ييأس من حصول حقه لأنه آخذ حقه بإذن الله. فإذا كلما عرف الإنسان خالقه كلما كان ذلك أقوى لإيمانه. الإيمان القوي لا يمكن أن ينبع إلا إن اجتهدت في أولا في حفظ رأس مالك من الطاعات الواجبة، فالصلاة إذا قمت بها حق القيام فإنك أتيت بالإيمان، وذلك الله سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا. قال تعالى في شأن المصلين وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها تجاه بيت المقدس قبل أن تتحول الجهة إلى الكعبة. فالصلاة سماها الله جل وعلا إيمانا، المحافظة على السنن والنوافل هي من أعظم أبواب الإيمان، ذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات على رأسها الفرائض ثم يأتي بعد ذلك النوافل. إذن فالإيمان متكون من جزئين، جزء يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وهو الجانب العلمي، وجزء يتعلق بالعبادات وما شرعه الله من أعمال يحبها جل وعلا من الأقوال والأفعال، وهو الجانب العملي. وذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا علم الإنسان ذلك فليعلم أنه بشر، ومن طبع البشر أنه يخطئ، فإذا أخطأ فإنه يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه مما أخطأ، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فإذا أخطأ الإنسان فإنه يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة ووصية من أعظم الوصايا، فقال لمعاذ رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الدعاء للمريض يقول مستجاب، خاصة يقول في حال أني دعوت له في ساعة الاستجابة في يوم الجمعة.
الدعاء هو من أعظم العبادات الصالحة التي يحقق بها المرء مراده، والله جل وعلا أمرنا بالدعاء ووكل الإجابة إليه، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه فإن دعاه مستجاب، سواء دعا لنفسه أو دعا لغيره، ولكن هذا الدعاء المستجاب إنما تقع الإجابة حيث كانت في ذلك مصلحة العبد. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما ينفع العبد، فقد تكون الإجابة حالة، وقد يدفع الله جل وعلا عن الإنسان سوءا آخر لا يعلمه بهذا الدعاء، وقد يقع له مراده، وقد يدخر له هذا الجواب لهذا الدعاء في يوم القيامة. فإذا على الإنسان أن يدعو الله جل وعلا وأن يثق بإجابة الدعاء، ولكن يحذر من موانع الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يشفع حقكم.
الله يبارك فيك محمد.
وعليه للشيخ.
نعم.
الشيخ سؤال الأول، هل تغطية الرأس من السنة أثناء الصلاة؟ السؤال الثاني شيخ، العقار مثلا شخص اشترى عقار بدفعات وعليه أقساط لمدة معينة يعني، وقام باستئجاره، استأجر أو أجرها يعني أقصد العقار هذا، فمتى يخرج زكاة العقار هذا الشيخ؟ يعني ما جرى على سنة مثلا وعلى دفعات، هو هي العقار نفسه عليه دفعات ويدفع للمطور، وهو أجرها ويأخذ من المستأجر على دفعات، وعقار ثاني بنفس الطريقة بس فترة يعني شهور والعقار فاضي، بس هو يدفع بس فاضي مش مؤجر يعني.
إن شاء الله
على الحالتين يعني.
واضح ان شاء الله. واضح نعم محمد، جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ، يسأل عن حكم تغطية الرأس في الصلاة، هل هو من السنة؟
تغطية الرأس من جملة الزينة التي أمر الله جل وعلا بها، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن جملة الزينة تغطية الرأس، فإن غطى رأسه في الصلاة كان ذلك أفضل لأنه من الزينة، وإن كشف رأسه في الصلاة فإنه لا حرج عليه في كشفه للصلاة، لأن ذلك مما لا يجب على الإنسان ستره لأنه ليس من العورة، ولكن تغطيته لا شك أنه أفضل لأنه من الزينة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا سأل عن العقار، يقول أنه اشترى عقارا بدفعات، ويقول هذه الدفعات على أقساط تدفعها، وقمت يقول بتأجير هذا العقار، متى أخرج الزكاة؟ ويقول أيضا عندي عقار آخر إلى الآن هو فاضي لم يؤجر، فأيضا يقول كيف أخرج زكاة هذا العقار؟
العقار إذا كان مؤجرا فإنه لا تجب الزكاة على عين العقار المؤجر، وإنما الزكاة تكون على الدخل الذي يحصله المرء من هذا العقار، فإن كان هذا الدخل الذي يأخذه تمضي عليه سنة، بمعنى أنه يأخذه ويستقبل به سنة ويبقى، ثم بعد ذلك إن كان هذا المال قد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من المال زكاه، وأما إن كان بمجرد قبضه يصرفه فحينئذ لا تجب الزكاة عليه، لأن هذا المال لم يبلغ نصابا أو بلغ نصابا ولكن لم يحل عليه الحول لكونه أنفقه، فلا تجب عليه الزكاة حينئذ. وأما ما يسأل عنه من العقار الذي لم يؤجر، فقد أجبت بأنه لا زكاة على أصل العقار ما دام أنه يقصد من ذلك تأجير هذا العقار. أما إذا كان يقصد بيع هذا العقار فهنا يأخذ حكم عروض التجارة. فإذا حال الحول عليه الحول ولم يؤجره أو مضى عليه الحول في ماله فإنه يحسب هذا العقار جزءا من أمواله ويقومه ثم بعد ذلك يزكيه. إذن العقار الذي لم يؤجر إن كان يقصد من وراء هذا العقار تأجيره فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا نوى بيع هذا العقار فإنه يقومه يوم وجوب الزكاة عليه ويخرج عنه 2.5% أو ربع العشر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود رسالة نصية القصيرة. يقول هل هناك فرق في قول السلام عليكم أو سلام عليكم عند التحية والسلام بيننا؟
الأفضل أن يقول السلام عليكم، لأن هذه التحية هي التي قالها آدم عليه السلام حينما لقي الملائكة، فالله جل وعلا قال انظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فإن وهكذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم السلام عليكم فله كذا من الأجر. فإذا الأفضل هو أن يقول السلام عليكم بالتعريف وأما إن قال غير ذلك من الألفاظ سلام عليكم فإنه لا حرج في ذلك، فإن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه سلام عليكم بما صبرتم. والله جل وعلا أورد لفظ السلام مطلقا، قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإن قال السلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام من الله عليكم ونحو ذلك عد ذلك سلاما عند اللقاء، ولكن اللفظ بالتعريف هو الأفضل بأن يقول السلام عليكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز السلام بقول سلام فلان، يعني يقول أذكر اسم الشخص بعد قول سلام من غير أن أقول عليكم؟
لا حرج كان يقول سلم عليكم فلان، إن كان يقصد ذلك أن يقول سلم عليكم فلان
يقول سلام فلان، يعني مثلا بدلا يقول السلام عليكم يقول سلام يذكر اسم الشخص بعد ذلك.
على العموم قلت أن لفظ السلام الوارد جاء مطلقا، والأولى التقيد بما ورد أو نحوا مما ورد. أما مثل هذه الألفاظ فإنها تعد سلاما، أي يقصد صاحبه لفظ التسليم على المسلم عليه. فإن قال لفظا عاما ونحو ذلك فهذا من السلام، ولكن ليس هو المستحب والمفضل، وإنما يقتصر على ما ورد فهذا طيب، وإن أتى بلفظ قريبا من ذلك فهو مشروع. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.